بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول في بيع الفضولي ثلاث مسائل، لأن الفضولي قد يبيع للمالك وقد يبيع لنفسه، فإذا باع للمالك فقد لا يسبقه منع المالك وقد يسبقه. الكلام فعلا في المسألة الأولى، وهي بيع الفضولي للمالك من دون سبق منع المالك. والمشهور في هذه المسألة وهو ما إذا باع الفضولي الكتاب عن مالكه ولم يمنعه المالك ولم يصدر من قبل المالك منعون، المشهور هو القول بالصحة، بل في التذكرة نسبها إلى علمائنا تارة باللفظ الصريح حيث قال علماؤنا يقف على الإجازة فإن أجاز صح، قال علماؤنا صرح بذلك، وتارة باللفظ الظاهر لا باللفظ الصريح بقوله عندنا كما قال في موضع آخر بيع الفضولي جائز عندنا، فكلمة عندنا ظاهرة في الإجماع وليست صريحة فيه. وإن ذكر عقيب ذلك، يعني عقيب نسبته القول بالصحة لعلمائنا، قال لنا قول بالبطلان ظاهر في وجود قول بين الإمامية بالبطلان، وإن كان المشهور قائما على الصحة. ذكرنا فيما سبق أن المراد بالصحة الصحة الشأنية، بيع الفضولي صحيح، ليس المراد بالصحة الصحة الفعلية يعني نافذ ويترتب عليه الآثار. المراد بالصحة الصحة الشأنية يعني بيع الفضولي قابل للنفوذ لو لحقته الإجازة، بمجرد أن تلحقه الإجازة يصير نافذان. إذن فمن يقول بالصحة يقصد شأنية النفوذ، ومن يقول بالبطلان يقول بأنه نظير بيع الصبي لا يفيد فيه لحوق إجازة بل هو غير قابل للنفوذ. وفي غاية المراد حكى الصحة عن العماني والمفيد والمرتضى والشيخ في النهاية وسلار والحلبي والقاضي وابن حمزة، وحكيت الصحة أيضا عن الإسكافي واستقر عليها أي على الصحة رأي من تأخر كالمحقق والعلامة عدا فخر الدين وهو فخر المحققين ابن العلامة وبعض متأخر المتأخرين كالأردبيلي والسيد الداماد وبعض متأخر المحدثين كصاحب الحدائق والسيد الجزائري. خب الآن ما هو دليل من قال بالصحة يعني بالصحة الشأنية؟ استدل الشيخ قدس سره على القول بالصحة بثلاثة أصناف من الأدلة، صنف ظاهره الجزم، يعني جزم الشيخ بدلالته على الصحة، وصنف ظاهره تردد الشيخ في دلالته على الصحة أو عدم دلالته، والصنف الثالث اعتبره مؤيدا للقول بالصحة لا دليلا. فهنا أصناف ثلاثة من الأدلة. أما الصنف الأول الذي ظاهر عبارة الشيخ الجزم بدلالته على الصحة، فهو مكون من قسمين، الأول الآيات والثاني الروايات. أما الآيات فهي ما دل على حلية البيع ووجوب الوفاء بالعقد، أحل الله البيع وأوفوا بالعقود. وجه الاستدلال بقوله أحل الله البيع وأوفوا بالعقود على الصحة، ما هو الوجه؟ ذكر وجهين. الوجه الأول أنه لا إشكال بأن قوله أحل الله البيع دال على حلية البيع وضعا، وكذلك قوله أوفوا بالعقود دال على نفوذ كل عقد، ولا ريب في أن بيع الفضولي بيع وعقد الفضولي عقد، فهو مندرج تحت هاتين الآيتين الدالتين على النفوذ، ولا موجب لعدم صحته ولا موجب لعدم نفوذه إلا أحد أمرين. الأمر الأول ما دل على إناطة النفوذ بالرضا، وهو قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، أو قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، هذا الأول. والثاني ما قد يقال من أنه يشترط في نفوذ العقد سبق إذن المالك. إذن المقتضي للصحة موجود، وهو اندراج عقد الفضولي تحت الآيتين أحل الله البيع وأوفوا بالعقود، اندراج عقد الفضولي تحت هاتين الآيتين مقتض لصحته ونفوذه. الآن الكلام ليس في المقتضي، المقتضي للصحة موجود، الآن الكلام في المانع، هل هناك مانع من تأثير هذا المقتضي أم لا؟ المانع أحد أمرين. الأمر الأول ما دل على اعتبار الرضا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، ونقول هذا لا ينافي الصحة. ما دل على اعتبار الرضا أمر لا ينافي الصحة كي يعد مانعا، لأننا فسرنا الصحة بالصحة الشأنية، والصحة الشأنية لا تتنافى مع اشتراط الرضا. عقد الفضولي صحيح ولكن يتوقف فعلية صحته على لحوق الإجازة، فلا منافاة بين ما دل على اشتراط الرضا وبين دلالة الآيتين على الصحة الشأنية، فإذا هذا المانع الأول سقط. المانع الثاني دعوى أن سبق إذن المالك شرط، سبق إذن المالك شرط، هذا المانع منفي بالإطلاقات، يعني نفس قوله أحل الله البيع مقتضى إطلاقه عدم اشتراط سبق إذن المالك، نفس قوله أوفوا بالعقود مقتضى إطلاقه عدم شرطية سبق إذن المالك، فسبق إذن المالك ننفي شرطيته بإطلاق هاتين الآيتين. إذن فبالنتيجة المقتضي للصحة موجود والمانع مفقود، إذن حينئذ نقول بالصحة الشأنية.
الآية ناظرة إلى الصحة الشأنية والرواية ناظرة إلى الصحة الفعلية، فتعلقها مختلف.
خوف فالحمد لله، فهذا هو وجه التوافق. إذن فبالنتيجة لا منافاة بين ما دلت عليه الرواية وبين ما دلت عليه الآية، وهذا الذي نقول لعموم أدلة البيع والعقود، لأن خلوه يعني خلو عقد الفضولي عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد عن ما زال يصدق عليه أنه عقد، أو اسم البيع عنه دفع دخل. فإن قلت ما دل على اشتراط الرضا ماذا تصنعون به؟ قال واشتراط ترتب الأثر بالرضا وتوقفه يعني الأثر عليه يعني على الرضا أيضا لا مجال لإنكاره، إلا أنه لا يتنافى مع القول بالصحة الشأنية. فلم يبقى الكلام إلا في المانع الثاني، وهو في اشتراط سبق الإذن، وحيث لا دليل على هذا الشرط، بل مقتضى الإطلاق، مقتضى إطلاق حل الله البيع وافوا بالعقود عدم الاشتراط. إذن فالمقتضي تام والمانع مفقود. هذا هو الوجه الأول في الاستدلال بالآيتين على الصحة. الوجه الثاني أن يقال بأن أحل الله البيع وأوفوا بالعقود له أفراد ثلاثة: البيع، البيع الواجد للإذن، البيع الواجد للإجازة بعد ذلك، البيع الخالي عن الإذن والإجازة. له ثلاثة أفراد: أحل الله البيع، بيع مأذون فيه، بيع مجاز، بيع فاقد للإذن والإجازة. خرج عن هذا العموم الفرد الثالث، وهو ما فقد الإذن والإجازة، فيبقى الباقي تحت أحل الله البيع، ومقتضى بقائه تحت نفوذه. هذا هو وجه آخر للاستدلال الذي قال عنه الشيخ: ومرجع ذلك كله إلى عموم حل البيع ووجوب الوفاء بالعقد، خرج منه يعني من هذا العموم العاري عن الإذن والإجازة يعني الفرد الثالث، ولم يعلم خروج ما فقد الإذن ولحقته الإجازة، فيبقى تحت هذا العموم بمقتضى أصالة العموم. يقول الشيخ قدس سره: الاستدلال بأحل الله البيع على نفوذ عقد الفضولي هو مقصود العلماء الذين قالوا عقد الفضولي صدر من أهله وقع في محله، هذا هو مقصودهم، صدر من أهله، لأن العاقد بالغ عاقل قاصد، العاقد بالغ عاقل قاصد، إذن عقد الفضولي صدر من أهله. وقع في محله لأن المبيع خال من الوقف، خال من حق الغير، فليس في المبيع حق يمنع تعلق البيع به. إذن فبالنتيجة عقد الفضولي صدر من أهله، وقع في محله، وكل عقد صدر من أهله وقع في محله نافذ نفوذا شأنيا، يتوقف فعليته على ماذا؟ على إجازة من له الإجازة. فالمقصود بقولهم عقد صدر من أهله وقع في محله هو الاستناد إلى هذه العمومات. فإن قلت بأن الشهيد قدس سره في غاية المراد قال أول الكلام أنه صدر من أهله، تقولون عقد صدر، أول الكلام أنه صدر من أهله، لما؟ لأنه لا يكفي في الأهلية البلوغ والعقل والقصد. تقولون صدر من أهله يعني بالغ عاقل قاصد، لا يكفي في الأهلية هذه الأمور الثلاثة، بل مالك أو ولي، هذا جنو عنصر رابع في الأهلية، عقد صدر من أهله، هذا الكلام مصادرة، أول الكلام صدر من أهله، لما؟ لأنه يعتبر في الأهلية أن يكون مالكا أو وليا، وحيث أن الفضولي لا مالك ولا ولي، إذن فلم يصدر العقد من أهله، كلمة صدر من أهله أول الكلام. يقول الشيخ هذا الذي نقول اعتبار كونه مالكا أو وليا في الأهلية بحيث لا يكون أهلا إلا إذا كان مالكا أو وليا، اعتبار كونه مالكا أو وليا في الأهلية هو أول الكلام، وهو منفي بشنو؟ بالعمومات. مقتضى العمومات أحل الله البيع وأوفوا العقود عدم اعتبار المالكية أو الولاية في ماذا؟ في الأهلية. فما ذكرتموه هو المصادرة، مو ما ذكرناه هو المصادرة، أول الكلام هو اعتبار ماذا؟ المالكية والولاية في الأهلية، بل اعتبارهما منفي بإطلاق أحل الله البيع وأوفوا بالعقود. وإلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم بأنه عقد صدر من أهله وقع في محله، فما ذكره في غاية المراد يعني الشهيد من أنه من باب المصادرات هذا الكلام لم أتحقق وجهه، معلوم كلامه، لأن كون العاقد أهلا للعقد من حيث أنه بالغ عاقل قاصد لا كلام فيه، وكذا كون المبيع قابلا للبيع من حيث عدم كونه موقوفا أو متعلقا لحق الغير أيضا لا كلام فيه. فليس محل الكلام إلا أن هذا العقد خال شنو؟ خال عن الإذن، إلا خلو العقد عن مقارنة إذن المالك، واعتبار المقارنة مدفوع بالأصل، يا أصل أصالة الإطلاق، يعني مقتضى أصالة الإطلاق عدم اعتبار مقارنة الإذن. ولعل مراد الشهيد أن الكلام في الأهلية، ولعل مراد الشهيد من قوله مصادرة أن الكلام في الأهلية، يعني الشهيد يقول إحنا ما نسلم الأهلية، لما؟ لأن كونه مالكا أو وليا دخيل في شنو؟ في أهليته. ويكفي في إثبات الأهلية للبالغ العاقل القاصد العموم المتقدم. فإذا اشتراط المالكية أو الولاية في الأهلية منفي بإطلاق العمومات المتقدمة. هذا تمام الكلام في الآيات. وأما الكلام في الروايات وقد اشتهر الاستدلال عليه يعني على صحته بقضية عروة البارقي حيث دفع إليه النبي صلى الله عليه وآله دينارا وقال له اشتر لنا به شاة للأضحية، فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما في الطريق بدينار، فأتى النبي بالشاة والدينار فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله بارك الله لك في صفقة يمينك. الكلام في هذه الرواية، الكلام في هذه الرواية من جهتين. الجهة الأولى، هل أن شراءه الشاة الثانية كان فضولي أم لا؟ وهل أن بيعه إياها بعد شرائه كان فضوليا أم لا؟ النبي قال له اشتر لنا شاة بدينار، هو اشترى شاتين، فشراء الشاة الثانية هل هو فضولي أم ليس بفضولي؟ هذه الجهة الأولى. الشيخ يقول لا، الظاهر أنه ليس فضولي شراء الشاة الثانية. لما؟ لأن ظاهر قوله اشتر لنا شاة بدينار مع التفاته إلى أن الدينار يسوى أكثر من شاة، ظاهره إذن في شراء شنو؟ أكثر من شاة، يعني كأنه قال اشتر لنا من الشياه بهذا الدينار. إذن التفاته إلى أن الدينار يسوى أكثر من شاتين ظاهر في إذنه في شراء الأكثر بهذا الدينار، فالشراء ليس فضوليا، إنما الكلام في شنو؟ في الجهة الثانية وهي البيع. فيصير فضولي.
لا يعني ابو النبي يقول له هذه الدينار بتروح بتروح خلها تروح الشات ده تروح الشاتين.
لا لا، اذا كان قال له اذا كان لا يعلم بانها يكفي لشاتين قال اشتر لنا شاتا بدينارين،
يعني بتنصرف الدينار، يقول صرف هاي الدينار صرف في شات واحد ده استطاع مثلا بدها ان صرف بشاتين، في هذه الصورة بيكون هذا، لكن
تفتح قبولها للحاضر، لأن الحاضر لم ينهي يده صرف كلها. المهم هو هذا، المهم أن نستظهر من قوله اشتر لنا شاتا بدينارين أنه اصرف هذا الدينار في شراء الأضحية. المهم أن نستظهر هذا، اصرف هذا الدينار في شراء أضحية، أن نستظهر هذا. إذا استظهرنا هذا فشراؤه شاتين ليس فضوليا، سواء كانت النكتة في الاستظهار التفات النبي إلى أنه يسوى أكثر من شات ومع ذلك دفع إليه دينار، أو كان نكتة هذا الاستظهار أن المهم لدى النبي هو صرف الدينار أيا كان بشات أو بشاتين. المهم أن نستظهر هذا المعنى. الشيخ يستظهر اشتر لنا شاتا بدينار، يعني شنو؟ يعني اصرف الدينار في شراء الشات، فحينئذ اشترى شات أو اشترى عشر، على أي حال صرف الدينار في شراء الشات، فشراءه الشاتين ليس فضوليا. كلام أنه الآن اشترى شاتين ثم شنو؟ باع إحداهما. بيع إحدى الشاتين بعد أن ملكها النبي صلى الله عليه وآله، بيع إحدى الشاتين من دون إذنه فضولي. فكيف نستدل بهذه الرواية على صحة شنو؟ بيع الفضولي. يقول الشيخ وجه الاستدلال بها واضح، وهو أنه بيع إحدى الشاتين بعد شرائهما فضولي، والنبي بارك له، قال بارك الله لك في صفقة يمينك، مباركة النبي له ظاهر في أن بيعه وإن كان فضوليا إلا أنه شنو؟ نافذ من حين وقوعه. ثم الشيخ قدس سره يشكل على ذلك، يقول بأنه قطعا أن عروة أقبض المبيع وهو الشات للمشتري، وقبض الثمن وهو الدينار من المشتري من دون إذنين. أقبض المبيع من دون إذنين وقبض الثمن من دون إذنين، قبض الثمن يعني عن النبي صلى الله عليه وآله من دون إذنين. فحينئذ الاحتمالات في المقام أربعة في إقباضه وقبضه. الاحتمال الأول أن يكون العمل حراما، لأن عقد الفضولي صحيح، أما ترتيب الأثر عليه حرام بلا كلام. يعني مثلا أنا عندما أبيع هذا الكتاب فضولان، أبيع هذا الكتاب عن مالكه فضولان بدينارين، نفس العقد صحيحا صحة شانية، لكن لو قمت بإقباض الكتاب للمشتري هذا الإقباض يكون شنو؟ محرمان، لأنه من باب ترتيب الأثر على عقد ليس نافذا بالفعل، هذا لا كلام في حرمته، بل كأنه فرعه على الصحة الفعلية. فحينئذ نقول الاحتمال الأول أن الإقباض والقبض وقع من قبل العروة على نحو الحرام. يقول: وهذا مناف لمباركة النبي صلى الله عليه وآله، فإن قوله بارك الله لك في صفقة يمينك، لو كانت هذه الصفقة مشتملة على فعل محرم لكان مقتضى كونه صلى الله عليه وآله في مقام البيان على الأقل أن شنو؟ أن ينبهه. يقول: عقلك نافذ، أما تصرفك ما كان في محله، كان تصرفك محرما. إذن فمباركة النبي له إمضاء لفعله، وإمضاء فعله معناه حليته وأنه لم يرتكب فعلا محرما، فهذا الاحتمال الأول منتفي. الإقباض تصرف، نفس الإقباض تصرف في ملك الغير بدون إذنه، بعد نفس الإقباض تصرف في ملك الغير بدون إذنه فيكون محرمان. هذا تصرف، هذا بنفسه تصرف.
لا، لو كان في يده إلى أن أجاز النبي وقال بارك الله،
فما صار قبض إقباض؟
لا، هو صار في يده،
في يد من؟
أخذ الدينار وعقد الشار ولكن لم يمس الشار بعدما قال أن بارك الله صفقة يمينك،
فليكن وجوب بقاء المال تحت يده تصرف.
إذا لم يتصرف تصرف معتدا به،
حتى ولو لم يتصرف تصرف معتدا به. الآن أنتم، الآن أنتم مروا على سيارة شخص تفتحوها تقعدوا به تقولون هذا مجاز، لماذا ما حركت السيارة؟ قعدت فيها هذا التصرف معتد به، نقلت الشاة من يدي وكيل المالك إلى يد شنو؟ إلى يد الأجنبي. ليس كلامنا في ذاك، كلامنا في المقبض وليس الكلام في القابض. الإقباض تصرف معتد به عرفا بلا إشكال، العرف يقول كيف تقبض مال الغير إلى الأجنبي، هذا ما فيه كلام. خب، الاحتمال الثاني أن نقول بأنه العقد المعلوم تعقبه بالإجازة يجوز ترتيب الأثر عليه. المالك ما أذن بعد، لكن أنا قاطع بأنه سيجيز بيعي، أنا أقطع بأن المالك سيجيز بيعي هذا. العقد المقطوع بتعقبه بالإجازة يجوز ترتيب الآثار عليه، أن نقول بهذا الاحتمال. ولأجل ذلك عروة يعلم بأن النبي سيجيز بيعه، مع ذلك رتب الآثار. نقول هذا خلاف القاعدة. لما؟ لأنه إما أن نلتزم بأن الشرط، يعني شرط الصحة الفعلية، إما أن نلتزم بأن شرط الصحة الفعلية هو التعقب، يعني كون العقد متعقبا بالإجازة يصير شرط مقارن، ما دام أنا أدري بالتعقب يعني التعقب حاصل، ما دمت أدري بأن المالك سيجيز إذن التعقب حاصل الآن، من الآن التعقب حاصل، يعني الشرط حاصل من الآن، فأنا تصرفت فأنا رتبت الأثر على الصحة الفعلية لأن الصحة الفعلية متحققة لتحقق ماذا؟ شرطها، شرط الصحة الفعلية التعقب، وأنا قاطع بالتعقب الآن، الآن قطعا هذا العقد متعقب بالإجازة لأنه سيجاز. إما أن نقول بأن الشرط هو التعقب والتعقب حاصل بالفعل، فالصحة الفعلية حاصلة بالفعل، لكن هذا خلاف ظاهر الأدلة. ظاهر الأدلة أن الشرط نفس الإجازة، لا أن الشرط تعقب العقد بالإجازة، هذا خلاف ظاهر الأدلة. وإما أن تقولوا بأن الشرط هو نفس الإجازة كما هو ظاهر الأدلة وليس التعقب، لا يجوز ترتيب الأثر على المشروط قبل حصول شرطه وإن علم بتحقق شرطه. ما دام لم يتحقق شرطه بعد وهو نفس الإجازة لا يجوز ترتيب الأثر وإن علم بتحقق الشرط.
أهو قال من يكتفى بالعلم إذا أحرزنا الرضا ولو لم يكن هناك قصد من صريح الإجازة يكفي الإدانة.
إذا أحرزنا الرضا خوب هذا سيأتي الاحتمال الثالث في سرد الاحتمالات. خوب الاحتمال الثالث هو أن نقول بأن هذا الفرد من البيع أصلا ليس فضوليا. لما؟ لأنه بيع مقرون بالرضا، يقطع عروة بأن النبي يفرح بأن يرجع عليه الدينار والشاة معه، هم أرجع عليه الدينار هم أرجع عليه الشاة، يقطع عروة بأن النبي راض بهذا البيع وإن لم يأذن فيه. والعقد المقرون بالرضا ليس عقدا فضوليا، فإذا أصلا لا يصح الاستدلال بالرواية على صحة بيع الفضولي. لما؟ لأن موردها ليس عقدا فضوليا، فتخرج الرواية عن الاستدلال. الاحتمال الرابع هو أن عروة يعلم برضا النبي بالتصرف لا بالعقد، يعني النبي العقد عقد فضولي لأنه لم يأذن فيه وهو بيع الشاة بعد شرائها، هذا بيع فضولي لأن النبي لم يأذن فيه، ولكن إقباض الشاة للمشتري إلى أن يحصل الإذن يعني إلى أن تحصل الإجازة، وكذلك إعطاء المشتري الدينار للبائع على نحو الأمانة إلى أن تحصل الإجازة هذا تصرف مباح، فالعقد عقد فضولي إلا أن عروة كان يعلم برضا المالكين، مالك الشاة وهو النبي، علم عروة بأن النبي يرضى بإقباض الشاة إلى أن تحصل الإجازة، وعالم برضا صاحب الدينار لأن صاحب الدينار أعطاه إياه أمانة إلى أن تحصل الإجازة، فإذا علم برضا المالكين بالإقباض والقبض لم يكن تصرفه حراما وإن كان عقده عقدا فضوليا. ثم الشيخ قدس سره بعد هذه الاحتمالات الأربعة يقول الأوجه من هذه الاحتمالات هو أن العقد أصلا ليس عقدا فضوليا خارج عن محل الكلام موضوعان، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن عروة يعلم برضا النبي بالعقد، وقد قلنا سابقا بأن العقد المقرون بالرضا ليس فضوليا هذا واضح. وثانيا الوجه الثاني أن العقد كان عقد معاطاتي، خصوصا بملاحظة قول النبي بارك الله لك في صفقة يمينك، صفقة يمينك يطلق عرفا على البيع المعاطاتي، فعروة ما أنشأ عقدا، عروة سلم الشاة لذلك المشتري واستلم الدينار، فما جرى بين عروة وبين المشتري بيع معاطاتي. وذكرنا في بحث المعاطات، الشيخ يقول وذكرنا في بحث المعاطات أن المعاطات تمتاز على العقد اللفظي بهذه الميزة، وهو أنه يكفي في ترتب الأثر على المعاطات اقتران وصول كل من العوضين برضا المالكين، يعني لو أطارت الريح ثوب الجار إلى بيت جاره وقع في يده، وفي المقابل أطارت الريح مثلا أطارت الدينار من جيب جاره إلى يد جاره الآخر، وكل منهما جالس قاعد ينظر إلى الريح معا تمام لولا، فحينئذ اقترن وصول كل من المالين ليد الآخر برضاهما. اقتران وصول كل من المالين ليد الآخر برضا المالكين كاف في ترتب الأثار بالسيرة العقلائية. هذه ميزة للمعاطاة. إذن فبالنتيجة عروة ما أحدث عقدا فضوليا، عروة أحدث بيعا معاطاتيا، وحيث أنه يكفي في البيع المعاطاتي وصول كل من المالين ليد الآخر مقرونا برضا المالكين، وهذا قد حصل فترتب الأثر عليه. على هواكم بعد أنا شو أسوي؟ ولكن لا يخفى أن الاستدلال بها، يعني بشنو؟ برواية عروة، فإن بيعه يعني بيعه لإحدى الشاتين وقع فضولا، وإن وجهنا شراءه يعني شراء إحدى الشاتين مو اشترى شاتين، شراء الشات الثانية ليس فضوليا، وإن وجهنا شراءه يعني شراءه للشات الثانية على وجه يخرج عن الفضولي، يعني أننا استظهرنا من قوله صلى الله عليه وآله اشترنا شاتا بدينار، صرف الدينار في شراء الشات، فإذا الشراء ليس فضوليا. الكلام في البيع، في بيعه إحدى الشاتين بعد الشراء. ولكن لا يخفى أن الاستدلال بها يعني بهذه الرواية على صحة بيع الفضولي يتوقف على دخول المعاملة المقرونة بالرضا في بيع الفضولي، وهذا ما سبق منعه. توضيح ذلك أن الظاهر علم عروة برضا النبي بما يفعل، يعني عادة اللي بترجع عليه هم المبيع هم الثمن عادة شنو؟ يرضى. هذا هو وجه الاستظهار. وقد أقبض المبيع وهو الشات، وقبض الثمن وهو الدينار، ولا ريب أن الإقباض والقبض في بيع الفضولي حرام، وإن كان بيع الفضولي صحيحا لكن الإقباض والقبض حرام لكونه تصرفا في مال الغير. زين، فحينئذ ماذا نصنع؟ فلابد إما من التزام أن عروة فعل الحرام في القبض والإقباض، وفعله للحرام مناف لتقرير النبي صلى الله عليه وآله، يعني لو لم يكن فعله حلالا لنبهه، فمقتضى عدم تنبيهه إقراره. وإما من القول بأن البيع الذي يعلم تعقبه بالإجازة يجوز التصرف فيه قبل الإجازة، بناء على أن الإجازة كاشفة، يعني كاشفة عن تحقق الملك من حين العقد لا ناقلة. وسيجيء ضعف هذا القول. وجه ذلك وما بين الشيخ الآن في المقام، يا تقول أن الشرط هو التعقب، فالشرط حاصل، إذن المشروط حاصل، ولكن هذا خلاف ظاهر الأدلة. يا تقولون الشرط نفس الإجازة، لا يجوز التصرف، يعني لا يجوز ترتيب الأثر على المشروط قبل حصول شرطه وإن علم بتحققه. فيدور الأمر بين احتمال ثالث، وهو جعل هذا الفرد من البيع وهو البيع المقرون برضا المالك خارجا عن الفضولي كما قلناه سابقا، واحتمال رابع وهو علم عروة برضا النبي بالإقباض، لا علمه برضاه بالعقد، علمه بالرضا بالإقباض، بإقباض ماله للمشتري إلى أن يستأذن، وعلم المشتري بكون البيع فضوليا فيكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الأمانة، وإلا فالفضولي ليس مالكا حتى يقبض المال، ولا وليا ولا وكيلا عفوا، فلا يستحق قبض المال، فلو كان المشتري عالما بأنه فضولي فله أن يستأمنه على الثمن إلى أن ينكشف الحال، بخلاف ما لو كان المشتري جاهلا. يعني تارة نفترض المشتري جاهل فلا يجوز للفضول قبض الثمن لأن المشتري جاهل، إنما يجوز للمشتري قبض الثمن إذا كان إنما يجوز للفضول قبض الثمن إذا كان المشتري عالما، حتى يكون دفع المال من باب الأمانة. ولكن الظاهر أول الوجهين كما لا يخفى، ولكن الظاهر أول الوجهين يعني شنو؟ يعني هو الوجه الثالث، يعني أن البيع في المقام ليس بيعا فضوليا. لما؟ لوجهين، أحدهما ما مر من أن العقد المقرون بالرضا ليس فضولي، هذا انتهينا، والثاني أنه بيع معاطشي، خصوصا بملاحظة أن الظاهر من المعاملة وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطات. يقولون لعل وجه الظهور التعبير بصفقة يمينك. وقد تقدم أن المناط فيها يعني في المعاطات مجرد المراضات، ما يحتاج إذن، مجرد المراضات، ووصول كل من العوضين إلى صاحب العوض الآخر وحصوله عنده، حصوله عنده بأي شيء، إما بإقباض المالك أو بإقباض غيره ولو كان غيره صبيا أو حيوانا نقول أو ريحا، ما يهمنا الواسطة ما هي، مهم وصل المال. فإذا حصل التقابض بين الفضوليين أو فضولي وغيره وكان التقابض مقرونا برضا المالكين ثم وصل، هذه ثم مو في محلها التعبير، فإذا حصل التقابض ووصل مو ثم، إذا حصل التقابض بعد فقد وصل كل من العوضين، فإذا حصل التقابض ووصل كل من العوضين إلى صاحب الآخر وعلم برضا صاحبه كفى هذا، شنو كفى هذا الرضا في ماذا؟ في صحة التصرف، وليس هذا من باب الفضولي في شيء. لما؟ لأن الفضولي آلة في الإيصال فقط، صار آلة في الإيصال والعبرة بالرضا، والرضا موجودون. الحمد لله.
الله يحفظكم سيدنا.